بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الخامس تقريبا صفحة 405. ابن تيمية هنا يتكلم عن العلو، قال والأمم كلها عجمها وعربها تقول إن الله عز وجل في السماء ما تركت على فطرتها ولم تنقل عن ذلك بالتعليم. نعم. وفي الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة أعجمية للعتق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: هي مؤمنة. وأمره بعتقها. مع ابن الحكم السلمي. نعم. وقال أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. صورة، لعلها صورة، قال جمع أصور وهو المائل العنق، وهكذا قيل في حملة العرش صور. وكل من حمل شيئا ثقيلا على كاهله أو على منكبه لم يجد بدا من أن يميل عنقه. وفي الإنجيل أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله. يعني سبحان الله، حتى يأتيهم بنصوص من الإنجيل تدل على العلو. وقال الحواريين: إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم كلكم. انظروا إلى، طبعا هم هكذا في الإنجيل يسمون الرب أبا. قال: انظروا إلى، طبعا هذا في الإسلام ما يصلح، ما يجوز. قال: انظروا إلى طير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن ولا يجمعن. نعم، قال ولا يجمعن، كأنه قال في أنا ولا يجمعن في الأهواء كذا. طيب، وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهم. نعم، أفلستم أفضل منهن. ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الكتاب. قال ابن قتيبة: أما قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما، وإنما أراد أنه إله السماء ومن فيها وإله الأرض ومن فيها. مثل هذا من الكلام قولك هو بخراسان أمير وبمصر أمير، فالإمارة تجتمع له فيهما، وهو حال بأحدهما أو بغيرهما، هذا واضح لا يخفى. فإن قال لنا كيف النزول منه جل وعز، قلنا: لا نحكم على النزول منه بشيء، ولكننا نبين كيف النزول منا وما تحتمل اللغة من هذا اللفظ، والله أعلم بما أراد. والنزول منا يكون بمعنيين: أحدهما الانتقال من مكان إلى مكان، كنزولك من الجبل إلى الحضيض ومن السطح إلى الدار. والمعنى الآخر إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية، كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ والمصير، أشباه هذا من الكلام. مثال ذلك: إن سألك سائل عن محل قوم من الأعراب وهو لا يريد المصير إليهم، فتقول له: إذا صرت إلى جبل كذا فانزل منه وخذ يمينا، وإذا صرت إلى وادي كذا فاهبط فيه ثم خذ شمالا، وإذا صرت إلى أرض كذا فعلوا هضبة هناك حتى تشرف عليهم. وأنت لا تريد في شيء مما تقوله افعله ببدنك، إنما تريد افعله بنيتك وقصدك. نعم، قد يقول القائل: بلغت، أو نعم، إلى الأحزاب، أو بلغت إلى الأحزاب تشتمهم، وصرت إلى الخلفاء تطعن عليهم، وجئت إلى العلم تزهد فيه، ونزلت عن معالي الأخلاق إلى الدناءة. ليس يراد في شيء من هذا انتقال الجسم، وإنما يراد به القصد إلى الشيء بالإرادة والعزم والنية. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا يراد به أنه معهم بالحلول، ولكن بالنصر والتوفيق والحياطة. وكذلك قوله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. يعني ما أدري هنا صحيح تفسير المعية بالنصر والتوفيق والإحاطة، هذا واضح. الحديث هذا في بعض المواضع كما تذكرون يعني ابن تيمية فسره بقرب يليق بجلال الله، لكن هنا ظاهر كلامه كأنه يعني يقول، ولعل هذا يدخل هنا قرب يعني بالقصد والإرادة، و يعني أن يذكرك الله في من عنده، أن يفرح الله بك، أن كذا، هذه تدخل في معاني القرب، الله أعلم. قال وحدثنا عن عبد، قال وحدثنا عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه أن موسى عليه السلام لما نودي من الشجرة اخلع عليك أسرع الإجابة وتابع التلبية، وما كان ذلك إلا استئناسا منه بالصوت وسكونا إليه، وقال إني أسمع صوتك وأحس حسك ولا أدري مكانك فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وخلفك ومحيط بك وأقرب إليك من نفسك، يريد أنه أعلم بك منك، لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك خفي عليك ما وراءك، وإذا سموت بطرفك إلى ما هو فوقك ذهب عنك علم ما تحتك، وأنا لا يخفى علي خافية منك في جميع أحوالك. نعم. فما يراد من هذا الكلام طبعا الإحاطة الذاتية، وإنما يراد العلم. ونحو هذا قول رابعة العابدة العدوية، قالت شغلوا قلوبهم عن الله بحب الدنيا، ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرف الفائدة، ولم ترد أن أبدانهم وقلوبهم تجول في السماء بالحلول، ولكن تجول هناك بالفكر والقصد والإقبال. وكذلك قول أبي، قال أبي ممندية الأعرابي، قال طلعت في النار فرأيت الشعراء لهم كضيض، يعني التقاء، وأنشد فيه جياد بها صرعى لهن كضيض. ولو قال قائل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أن الطلاع فيها كان بالفكرة والإقبال كان حسنا. قد يكون كلام مستغرب عندنا، يعني أن في تأويل، لكن هو على كل حال يعني بالفعل، يعني مثل هذا الكلام يجعلك يعني أحيانا في بعض النصوص يعني تعذر الذي يقول هذا، يعني أول النص مثلا اطلعت في الجنة اطلعت في النار كذا، لكن يعني لا شك أن الظاهر هو الأصل، يعني نمشي على الظاهر في هذا، خاصة إذا كان هذا في يعني مناسبة يعني غيبية مثل سارة المعراج مثلا، أو أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح يقول رأيت النار في الكسوف مثلا، مد يده إلى عنقود من الجنة، فهذا على حقيقته يعني ظاهرة، النصوص ظاهرة في هذا، وهذا من الإيمان بالغيب. قلت وتأويل المجيء والإتيان والنزول نحو ذلك بمعنى القصد والإرادة ونحو ذلك هو قول طائفة، وتأول ذلك في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. وجعل ابن الزاغوني وغيره ذلك هو إحدى الروايتين عن أحمد، والصواب زين الآن يبرد القلوب الآن، والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة، لم يقل أحد من الصحابة شيئا منها ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، ولكن بعض الخائضين بتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون ما غلطا أو محرفة، كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره من أئمة السلف النزول يفعل الله ما يشاء، فسره بعضهم أن النزول مفعول مخلوق منفصل عن الله، وأنهم أرادوا بقوله يفعل الله ما يشاء هذا المعنى وليس الأمر كذلك كما تقدمت الإشارة إليه. وآخرون كالقاضي أبي يعلى في إبطال التأويل قالوا لم يرد الأوزاعي أن النزول من صفات الفعل، إنما أراد بهذا الكلام بقول يفعل الله ما يشاء، شبه ذلك بقول تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فزعموا أن قوله سبحانه ليس تنزيها له عن اتخاذ الولد بناء على أصل من الفاسد، وأن الرب لا ينزع عن فعل من الأفعال بل يجوز عليه كل ما يقدر عليه. وكذلك جعلوا قول الأوزاعي وغيره. قول سبحانه يعني عجيب، قال ليس تنزيها له عن اتخاذ الولد، مع أن يعني جاءت بعد قوله وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، الكلام واضح. قال وكذلك جعلوا قول الأوزاعي وغيره أن النزول ليس بفعل يشاؤه الله لأنه عنده من صفات الذات لا من صفات الفعل بناء على أصلهم، وأن الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الله، فلو كان صفة فعل لزم أن لا يقوم بذاته بل يكون منفصلا عنه. وهؤلاء يقولون النزول من صفات الذات، ومع هذا فهو عندهم أزلي كما يقولون مثل ذلك في الاستواء والمجيء والإتيان والرضا والغضب والفرح والضحك وسائر ذلك، أن هذا جميعه صفات أن هذا جميعه صفات صفات ذاتية لله، وأنها قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئة واختياره بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه ابن كلاب، وهو أن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته واختياره. بل من هؤلاء من يقول إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يقوم به فعل يحدث بمشيئته واختياره، هذا كله يعني من البدع، يعني بالعكس هم يظنون هذا فيه كمال وهذا فيه يعني تنقص لله، الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. قال بل من هؤلاء من يقول إن الفعل قديم أزلي وأنه مع ذلك يتعلق بمشيئته وقدرته، يعني وأكثر العقلاء يقولون فساد هذا معلوم بضرورة العقل، كما قالوا مثل ذلك في قول من قال من المتفلسفة أن الفلك قديم أزلي وأنه أبدعه بقدرته ومشيئته، كيف يكون قديم أزلي وأبدع بقدرته ومشيئته؟ إذن هو حادث. وجمهور العقلاء يقولون الشيء المعين من الأعيان والصفات إذا كان حاصلا بمشيئة الرب وقدرته لم يكن أزليا. نعم، وصحيح معنى الأزلية باعتبار الأصل الفعل، أن هذا الفعل الله تعالى قادر عليه منذ الأزل هذا واضح، أما كونه يعني فعل اختياري فهذا يدل على يعني أنه متعلق بمشيئته يفعله الله متى ما يشاء. فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه كالحارث المحاسبي وابي العباس القلانسي وابي الحسن الأشعري والقضاة أبي بكر بن الطيب وابي يعلى بن فراء وابي جعفر السماني وابي الوليد الباجي وغيره من الأعيان كابي المعالي الجويني ومثاله وابي الوفل بن عقيل وابي الحسن بن الزاغوني ومثالهما، أن الرب لا يقوم به ما يكون بمشيئته وقدرته، ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث، وافقوا في ذلك للجهم بن صفوان وأتباع من الجهمية والمعتزلة، صاروا فيما ورد في الكتاب والسنة من صفات الرب على أحد قولين، إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه فيقولون كلام الله مخلوق بائن عنه لا يقوم به كلام، وكذلك رضاه وغضبه وفرحه إلى آخر الصفات هو مخلوق منفصل عنه لا يتصل الرب بشيء يقوم به عندهم، وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل فمعناه أنها منفصلة عن الله بائنة وهي مضافة إليه لا أنها صفات قائمة به، يعني إما يكون مخلوق أو فعل لمخلوق. ولهذا يقول كثير منهم إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات، وينكرون على من يقول آيات الصفات يسمونها آيات الإضافات بدل آيات الصفات، يقصدون أن المضافة لمخلوق مضافة لغير الله. وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية ويقولون نزوله ومجيئه واتيانه وفرحه وغضبه قديم أزلي كما يقول القرآن قديم أزلي، ثم منهم من يجعله معنى واحدا، ومنهم من يجعله حروفا أو حروفا وأصوات قديمة أزلية مع كونه مرتبا في نفسه، ويقولون فرق بين ترتيب وجوده وترتيب ماهيته، كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع، على هذه الأقوال وقائلها وأدلته السمعية والعقلية في غير هذا الموضع. المقصود هنا أنه ليس شيء من هذه الأقوال قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا قول أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة. ذكر أسماء لأئمة أهل السنة، قال والمقصود هنا ليس شيء من هذه الأقوال قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا قول كذا 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 موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم بألفاظها بالأسانيد المعروفة عنهم، كما يوجد ذلك في كتب كثيرة مثل كتاب السنة والرد على الجهمية لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري، ولأبي داود السجستاني والعبد الله بن أحمد. وذكر ممن ألف في السنة، السنة للخلال، السنة لي يعني ابن عبد البر، وهكذا يعني. وفي كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك مثل تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ودحيم وسنيد بن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر، تفسير بن أبي حاتم، غير ذلك كتب التفسير التي ينقل فيها ألفاظ صحابة التابعين في معاني القرآن بالأسانيد المعروفة، فما فيها أبدا مثل هذه الألفاظ أو التأويلات. فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم وينبوع الهدى، وإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من هذا الباب، كما يظنون أن مذهب السلف في آيات الصفات وحديثها أنه لا يفهم أحد معانيها لا الرسول ولا غيره، ويظنون أن هذا معنى قول لا عن تأويل إلا الله مع نصرهم الوقف على ذلك، فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآنا لا يفهم معناه، بل تكلم بأحاديث الصفات ولا يفهم معناها، وأن جبريل كذلك وأن الصحابة والتابعين كذلك، تعالى الله عما يقولون يعني. وهذا ضلال عظيم، وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ظن أهل التخيل وظن أهل التحريف والتبديل وظن أهل التجهيل، وهذا مما بسط الكلام عليه في مواضع. والله يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم، صراط الله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمقصود هنا الكلام على من يقول ينزل ولا يخلو منه العرش، وإن أهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال. منهم من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، حافظ عبد الغني، وهذا مر معنا. منهم من يقول بل يخلو منه العرش، وهذا كما مر معنا الحديث، فصل ابن تيمية في هذا أن ابن مندة عبد الرحمن ليس الأب هو المشهور صاحب التصانيف، لكن هذا ابنه، صنف عبد الرحمن ابن مندة مصنفا في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش كما تقدم بعض كلامه. كثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وكثير منهم يتوقف عن أن يقال يخلو أو لا يخلو لشك في ذلك، وأنهم لم يتبين لهم جواب أحد الأمرين. وأما مع كون الواحد منهم قد ترجح عند أحد الأمرين، لكن يمسك في ذلك لكونه ليس في الحديث ولما يخاف من الإنكار عليه. وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم. والقول الثالث وهو الصواب والمأثور عن سلف الأمة وأمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى سماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه كذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزع عن ذلك، ونستتكلم عليه إن شاء الله، وهذه المسألة تحتاج إلى بسط. وما قول النافي إنما ينزل أمره ورحمته فهذا غلط لوجوه، وقد تقدم التنبيه على ذلك على تقدير كون النفاة من المثبتة للعلو. نعم، يعني تعرفون هؤلاء يؤولون الصفات، يؤولون النزول لكن يثبتون العلو. وأما إذا كان من النفاة للعلو والنزول جميعا فيجاب أيضا بوجوه، أحدها أن الأمر والرحمة إن إما أن يراد بهما أعيان قائمة بنفسها كالملائكة، وإما أن يراد بها صفات وأعراض. فإن أريد الأول فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت، طبعا ما يفسرون هذا بالملائكة لأن هذا يعني بعيد، الملائكة تنزل الأرض في كل وقت ليس فقط السماء في الثلث الأخير من الليل، وهذا خص النزول بجوف الليل أو بالثلث الأخير منه، وجعل منتهاه سماء الدنيا، والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا المكان ولا بهذا الزمان ولا بهذا المكان، ينزلون ملائكة في الأرض سياحين، وملائكة يفرشون أجنحتهم لطالب العلم وهكذا. وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العباد ومن ذلك، فهذا حاصل في الأرض ليس منتهى السماء الدنيا. نعم، والحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. الله أعلم. قال الثاني أن في الحديث الصحيح أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي لا نعم لا أسأل عن لا أسأل عن عبادي غيري. معلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره. الثالث أنه قال ينزل إلى السماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. معلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا الله، وأمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك، من صفات فعله، من صفات من الأفعال والصفات، فلا تستقل بهذا. قال الرابع نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه، حينئذ فهذا يقتضي أن يكون هو فوق العالم، فنفس تأويله يبطل مذهبه. سبحان الله، يقول مدام أقر بالنزول بنزول شيء إذن نقول الله فوق ذلك، إذا قلت تنزل رحمته وكذا. قال الرابع نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه، حينئذ فهذا يقتضي أن يكون هو فوق العالم كما قلنا، فنفس تأويله يبطل مذهبه. ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين ينزل أمره ورحمته، فقال له المثبت فممن ينزل؟ طيب، ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين ينزل أمره ورحمته، فقال المثبت فممن ينزل؟ ما عندك فوق شيء، فلا ينزل منه إلا أمر ولا رحمة ولا غير ذلك، فبهت النافي وكان كبيرا فيهم. سبحان الله، فممن ينزل؟ قال الخامس أنه قد روي في عدة أحاديث ثم يعرج وفي لفظ ثم يصعد. قال السادس وإذا قدر أن النازل بعض الملائكة ينادي عن الله كما حرف بعضهم لفظ الحديث فرواه ينزل، أو من الفعل الرباعي المتعدي ينزل كذا، ينزل ربنا يعني ملكا فيقول كذا، قال أنه يأمر منادي ينادي، لكان الواجب أن يقول من يدعو الله، ما يقول الحديث من يدعوني، مدام أنه ملك كيف يقول من يدعوني؟ هذا يدل على أن هذا من أفعال الله جل وعلا كما يليق بجلاله، يعني كما قال في صحيحين والموطأ ومسند أحمد غير ذلك. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلانا. تأمل ما أمر جبريل أن ينادي، قال إن الله يحب فلانا فأحبوه، لكن في حديث النزول ما فيه إن الله يقول من يدعوني فأستجيب له مثلا، ما قال من يدعوني، فهذا يدل على أن الله تعالى هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. ولا يخلو منه العرش وهو على العرش استوى، يعني وهو فوق العرش دائما يعني في كل الأوقات. قال إذا أحب الله العبد، طيب قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلان فحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين نداء الله ونداء جبريل، فقال في نداء الله يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وقال في نداء جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. هذا موجب اللغة التي بها خوطبنا، بل موجب جميع اللغات، وموجب جميع اللغات، فإن ضمير المتكلم لا يقول إلا المتكلم، فأما من أخبر عن غيره فإنما يأتي باسمه الظاهر وضمائر الغيبة. وهم يمثلون نداء الله بنداء السلطان، ويقولون قد يقال نادى السلطان إذا أمر غيره بالنداء، وهذا كما قالت الجهمية المحضة في تكليم الله لموسى إنه أمر غيره فكلمه لم يكن هو المتكلم. فيقال لهم إن السلطان إذا أمر غيره أن ينادي أو يكلم غيره أو يخاطبه فإن المنادي ينادي معشر الناس أو معاشر الناس، أمر السلطان بكذا ورسم بكذا، لا يقول إني أمرتكم بكذا. صحيح، يعني هذا جندي أو من عامة الناس، كيف يقول أنا أمرتكم بكذا؟ قال لا يقول إني أنا أمرتكم بذلك، ولو تكلم بذلك لأهانه الناس ولقالوا من أنت حتى تأمرنا. والمنادي كل ليلة يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما في ندائه لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال إنني أنا الله رب العالمين. معلوم أن الله لو أمر ملكا أن ينادي كل ليلة وينادي موسى لم يقل الملك من يدعوني فأستجيب له، ولا يقول لا أسألك عن عبادي غيري. وأما قول المعترض إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصر، فقال له الجواب عن هذا كالجواب عن قولك هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه، وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرش فتقدم النزول وتأخره وطوله وقصره كذلك، بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق، وجماع الأمر أن الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع. بس هذه قاعدة جميلة، يعني والآن لما يسأل يقول كيف ينزل ربنا السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، والليل يختلف من بلد إلى بلد ويختلف طوله وقصره، كما ذكر هنا في الجواب إن هذا كالجواب عن قولك هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. فإذا قلنا هو كما هو قول أئمة أهل السنة أنه لا يخلو منه العرش، فتقدم النزول تأخره وطوله وقصره كذلك، الله يفعل ما يشاء ولا نقيس، يعني أهم شيء هنا ما نقيس يعني قدرة الإنسان على قدرة الله تعالى. خلاص نوقف الأوجه هذه، نوقف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.